بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى والحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن سار على دربهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فالإعلام الإسلامي كان أمنية تداعب مخايل كل غيور، إلى أن صار ذلك الأمر حقيقة واقعة وأمرا مشاهدا ملموسا، فصارت هذه الفضائيات تنطلق بإذن الله تبارك وتعالى تنشد الخير وتقوم بنشره وبثه. ومن جملة هذا الخير الذي يبث وينشر أن ينشر دين الله عز وجل، وأن توصل الدعوة إلى عموم الناس ليعرفوا دين ربهم، وليتسنى لهم الوقوف على معاني الدين العظيمة التي ربما غافلوا عنها في زحمة الحياة وشدتها. ومن هذه القنوات الواعدة التي نرجو وندعو الله عز وجل أن يشد من أزرها وأن يعين القائمين على أمرها قناة الرحمة، نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يرحم جميع المسلمين. فهذه القناة هي تدل على ذلك الاسم العظيم الذي سميت به، وهي الرحمة. فالرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والرحمة أيضا هدف من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تعالى أسأل أن تكون هذه القناة رحمة لكل المسلمين بما تقدمه من معان وأفكار من مواد وتصورات، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه القناة كي تؤدي رسالتها كما يحب ربنا تعالى ويرضى، وأدعوه سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها والعاملين بها على ما فيه إعزاز الدين ورفعة المسلمين. وصل اللهم على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الأول من مجالس البرنامج الذي أدعو الله تعالى أن يوفقني لأدائه، وأن يعين المستمعين الكرام لسماعه وتقبله. هذا البرنامج برنامج وقائع رمضانية، فجعلت من المناسب أن أبتدئ هذا البرنامج بحلقة تمهيدية عن رمضان، حتى يكون ذلك إذانا للخير إن شاء الله تعالى. فصيام شهر رمضان من جملة مباني الإسلام، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: بني الإسلام على خمس، ومن هذه الخمس صيام شهر رمضان. وهذا الحديث حديث مخرج في البخاري وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ورمضان وصف من الفعل رمضة، يقال رمض الصائم إذا اشتد حر جوفه، وذلك من شدة العطش. وفي الشرع صيام رمضان إمساك النفس عن المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع وما كان في معنى ذلك، من صحيح الفجر إلى مغرب الشمس، وهذا كله تعبدا لله عز وجل وتقربا إليه. ويثبت شهر رمضان بالرؤية العينية، وذلك لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم أي لم تروا هلال رمضان فأتموا عدة شعبان 30 يوما. أيضا ويستحب لمن استقبل شهر رمضان أن يدعو بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. فعندما يرى الهلال يقول ذلك، عندما يرى الهلال يقول ذلك. وصوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم عالم بدخول الشهر. فمعنى ذلك أن كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، أي ليس بعاجز عنه، علم بدخول الشهر، فيجب على ذلك المسلم أن يصوم شهر رمضان. وللصوم فضائل عظيمة، من جملة هذه الفضائل المباعدة عن النار، لما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 عاما. أيضا من جملة هذه الفضائل أن أعظم ما ينتفع به المسلم ويدخل به الجنة صيامه، الصيام لله عز وجل. يدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان وحديث صحيح عن أبي أمامة قال: قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به، قال: عليك بالصيام فإنه لا مثيل له، عليك بالصيام فإنه لا مثيل له. وعليك كما هو معلوم اسم فعل أمر، أي إلزم الصيام، إلزم الصيام فإنه لا مثيل له. وفي لفظ: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثيل له. فمن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل وتكون سببا في دخول الجنان الصوم، الصوم تقربا لله سبحانه وتعالى. أيضا الصوم تغفر به الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث متفق عليه. أيضا في ليل رمضان يستجيب الله تبارك وتعالى فيه الدعاء ويغفر فيه الذنوب. يدل على ذلك حديث سعيد ابن جبير قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء، ثم قال: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ أيضا الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة. يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي القرآن والصيام. أيضا رمضان إلى رمضان يكفر الذنب بينهما ما لم يكن كبيرا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. وهذا الحديث أخرجه مسلم. أيضا يجاب فيه الدعاء وتقيد فيه الشياطين، وليس المقصود بأن تقيد فيه الشياطين أي تعدم فيه المعصية، وإنما تقل فيه المعصية، فيكون حال الشيطان كحال المسلسل بسلسلة تقيده تبطئه عن العمل لكن لا تمنعه مطلقا. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء، وفي لفظ فتحت أبواب الجنة وسلسلة الشياطين. فهذا شهر مبارك ينبغي أن يجتهد المسلمون فيه على طاعة الله عز وجل وأن يسارعوا في طاعته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وهذا الحديث هو حديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد. أيضا من فضائل الصوم أن الصائم يدخل الجنة من باب يخصص له يسمى بباب الريان، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهذا حديث أخرجه البخاري، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الصيام. فتأمل تسمية هذا الباب بباب الريان، فالريان وصف من الرجي، وهذا يناسب ما كابدوه في الدنيا من شدة العطش، فلهم الري التام في الآخرة. أيضا من فوائد الصوم أن عين الصائم تقر يوم القيامة، ففي قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم: كان عملهم الصيام، كان عملهم الصيام. أيضا يوفى الصائم أجره بغير حساب، يوفى الصائم أجره بغير حساب، يدل على ذلك قوله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم مجاهد نفسه، صابر على ما قد يصيبه من شدة الجوع والعطش، هذا كله حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى. فقال بعض أهل العلم في قوله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: هم الصائمون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أيضا الصوم يهذب الشهوة، يهذب الشهوة ويمسك صاحبه عن الانحراف، يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث المتفق عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج، وليتزوج اللام هنا لام الأمر. وذهب بعض أهل العلم على أن الزواج بالنسبة للقدير واجب، فإنه أغض، أي الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه، أي يجب عليه الصوم، أي من لم يستطع أن يحرز نفسه وأن يجعل نفسه غاضا بصره محصنا فرجه فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وسيلة إلى طهارته وعفته. أيضا الصوم المتقبل يورث التقوى، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالصيام شعيرة من شعائر الله عز وجل، فمن عظم الصوم فقد عظم شعيرة من شعائر الله، ومن عظم شعائر الله كان ذلك من تقوى قلبه. أيضا من فوائد شهر رمضان أن الطاعات يضاعف الثواب لصاحبها، يدل على ذلك المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي، صلى الله عليه وسلم. فكل الأعمال يضاعف أجرها في رمضان، لا سيما الحج، لا سيما العمرة، فعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا مما يستفاد من فضائل شهر رمضان أن الله سبحانه وتعالى يحب رائحة فم الصائم، وأن الصوم يكون وقاية ويكون سترا للصائم، وأن الصائم يقع أجره على الله عز وجل. وهذه الفضائل الطيبة المجتمعة نجدها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، جنة جنة أي وقاية وستر، وقاية وستر. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يرفث أي أن يقول الكلام الفاحش أو أن يأتي النساء، فلا يرفث. ولا يصخب، يصخب أي يرفع صوته ويأتي بأفعال سفهاء. وهذا نجده كثيرا في دنيا الناس، عندما يصومون تجد أعصابهم قد انفلتت، وتجد أصواتهم قد ارتفعت، متذرعين أنهم صائمون، وإلى الله تعالى المشتكى. ولذلك أرشد الشرع الحنيف إلى أن الصائم إن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. أي لا ينبغي أن تقابل الإساءة بالإساءة، بل ينبغي أن تقابل الإساءة بالصبر والاحتساب. والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم هي أطيب وأزكى عند الله تعالى من ريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا من جملة هذه الأشياء التي يسعد بها الصائم أنه إذا مات فرح بلقاء الله عز وجل وهو صائم. والحقيقة أن كلمة وقائع لا تدل على مجرد الأعمال العسكرية فقط، وإن كانت كلمة الوقائع جمع على غير قياس لكلمة وقع. وهذه الكلمة في اللغة تدل على العمل العسكري، سواء كان ذلك العمل العسكري غزوة أو سرية أو استطلاعا أو نحو من ذلك. وبهذا المعنى اللغوي كان العرف السائد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ومن بعدهم بإحسان. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وذلك لعيادة سعد بن عبادة من الخزرجيين، وذلك قبل وقعة بدر، وذلك قبل وقعة بدر. وهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله يبوب بابا فيقول: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. فالمقصود بالوقعة هنا العمل العسكري، وقعة بدر، وقعة فتح مكة، وقعة حنين، فهذه كلها وقائع، هذه كلها وقائع. ولكن الوقائع في الحقيقة عند النظر والتأمل لا تنحصر في الأعمال العسكرية من غزوات أو سرايا، ولكن تتعدى ذلك لتشمل الأحوال والأحداث، لتشمل الأحوال والأحداث. وبالفعل بعض المعاجم اللغوية عندما تعرضت لكلمة الوقائع ذكرت أن معنى الوقائع الأحوال والأحداث، فمعنى ذلك أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام تعد من الوقائع، وأن حادثة الإفك تعد من الوقائع، وأن جمع القرآن وجعله في مصاحف وتوزيع هذه المصاحف الأمصار من جملة الوقائع، وأن حادثة الإفك من جملة الوقائع. إذن هذه كلها أحوال وأحداث تضاف إلى جملة الأعمال العسكرية، فدل ذلك على أن كلمة الوقائع الأعمال العسكرية أو الأحوال أو الأحداث. وبإذن الله تبارك وتعالى سنتخير في كل يوم في هذا الشهر المبارك وقعة أو حالا أو حدثا عسكريا أو غير عسكري نعرضه على المشاهدين الكرام كي يتأملوه وكي يعيشوا معه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحب ويرضى. أما المنهج الذي سيكون عليه هذا البرنامج إن شاء الله سبحانه وتعالى اختيار الوقائع التي حدثت في رمضان دون غيره. الوقائع كثيرة جدا، في كل يوم هناك وقعة، وفي كل شهر هناك وقائع، وفي كل عام هناك وقائع كثيرة، ولكن سنختار من الوقائع ما كان في شهر رمضان فقط لكي نبين للمسلمين أن هذا الشهر ليس بشهر النوم ولا الكسل ولا الوسن، ولكنه شهر الإنجازات، شهر العمل، شهر الجد والاجتهاد. فانظروا إلى أسلافكم كيف كانت وقائعهم في شهر رمضان. الأمر الثاني، شرط أن تكون هذه الوقع أن تكون مؤثرة، أن تكون ذات تأثير، لها هدف، لها دلالة، لها مغزى، لكي نستطيع أن نعيش الوقعة بما فيها من دلالة ومعنى ومغزى. الأمر الثالث، حاولت أن أربط بين الحدث وبين سياقه التاريخي والثقافي والواقعي، وذلك لنقف على صحيح الدلالات وعميق الإيماءات. الأمر الذي بعد ذلك، حاولت أن أستخرج بعض الدلالات التي يمكن أن نستفيدها وأن نوظفها في واقعنا الذي نعيشه، وهذا كله إرضاء لله سبحانه وتعالى ورفعة لدينه. واخترت أحبتي في الله في هذا اللقاء حدثا جليلا ومشهدا رائعا وسرية فاضلة هي أول سرية في الإسلام. يا ترى سل نفسك ما هي أول سرية في الإسلام، سل نفسك وسل الذي بجوارك وسل أصحابك وخلانك، سلهم ما هي أول سرية في الإسلام، ربما تعرف الإجابة، وإن كنت لا تعرف فاعلم أن أول سرية في الإسلام كانت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بأربعة أشهر في شهر رمضان في 17 من شهر رمضان، هي سرية حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما قصة هذه السرية؟ باختصار شديد، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هاجر إلى المدينة في حدث جليل الجميع يعرفه، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام دعائم المجتمع المدني، وعندما أقول كلمة المدني فأقصد المدني نسبة إلى المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام دعائم المجتمع المدني، وذلك ببناء المسجد، وذلك ببناء داره، وبالزواج من زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم بعد ذلك موادعة اليهود، ثم الاجتهاد في تحويل المشركين الذين لم يدخلوا الإسلام من أهل المدينة، تحويلهم إلى الإسلام بدعوتهم والأخذ بأيديهم والرفق بهم كي يكونوا أجنادا لدين الله عز وجل. لكن هذه الاهتمامات بإرساء المجتمع المدني لم تشغل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بالأعمال العسكرية خارج حدود المدينة المنورة. لماذا؟ إنهم قد هجروا من مكة، تركوا فيها أموالهم، وتركوا دورهم، وتركوا أهلهم، وتركوا عشيرتهم، وفروا بدينهم إلى الله عز وجل. إنهم لم يرتكبوا جرما، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولذلك كان لزاما على المسلمين أن يقتصوا من هؤلاء الظالمين الذين ظلموهم. ومن هنا سنجد أن السرايا كانت في السنة الأولى من الهجرة، ثم في السنة الثانية أيضا من الهجرة، كل السرايا كانت متجهة لملاقات المشركين والوقوف أمام تجارتهم وتهديد طريق تجارتهم إلى الشام. علم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال المعلومات الاستخباراتية، إن صح ذلك التعبير، وهذا موضوع طويل، وهناك أحد الباحثين ألف كتابا في الاستخبارات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك استخبارات. علم النبي عليه الصلاة والسلام من مصادره أن عيرا لقريش أتت من بلاد الشام تحمل المال الكثير، وكان في هذه العير كان فيها فرعون الأمة أبو جهل، وكان بها أيضا نحو من 300 من المشركين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام حمزة ابن عبد المطلب عمه، وكان أسد الإسلام، وكان إذا دخل القتال كأنه أسد غضنفر شديد ليث، قتل رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد بعد أن قتل نفرا كثيرا من المشركين، وكان إسلامه في السنة الثانية من بعثته صلى الله عليه وسلم، أو في السنة السادسة على خلاف بعض أهل العلم. وود النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم بقتل 70 رجلا من المشركين نظير مقتل عمه حمزة، ولكن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وعاتبه. انطلقت هذه السرية بقيادة حمزة رضي الله تعالى عنه في 30 رجلا من المهاجرين لملاقات عير قريش واعتراض هذه التجارة واستلاب ما فيها من مال وذخيرة. ولكن الذي حدث، التقى الفريقان وكاد القتال أن ينشب بينهما، فأتى رجل يسمى مجدي ابن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين فحجز بينهما ورجع حمزة رضي الله تعالى عنه سالما إلى المدينة المنورة. هذا الحدث ما الذي نستفيد منه؟ سأل نفسك، ما هي الفوائد التي يمكن أن تستفاد من ذلك الحدث؟ كانت في رمضان، ولم يكن شهر رمضان قد فرض صومه في ذلك العام، وإنما فرض الصوم في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفوائد التي يمكن أن يستفاد منها؟ أول فائدة من هذه الفوائد أن المسلمين لا ينبغي أن يضيعوا حقوقهم، وأن المسلمين لابد أن يكونوا قوة يرهب الكفار جانبها، لابد المسلمين أن تكون لهم شوكة، وأن تكون لهم صولة، وأن تكون لهم جولة. فهذه السرية هي إشارة البدء بالعمليات العسكرية الإسلامية ضد الظالمين من مشركي قريش. إذن تجارتكم أيها المشركون عيركم أيها المشركون، أمنكم التجاري، طرق تجارتكم، هذه كلها مهددة بالسرايا العسكرية التي يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هناك الفزع، وهناك قطع التجارة، وهناك استلاب الأموال، وهذا كله لأنكم ظالمون، ظلمتم المسلمين وهجرتموهم وأخذتم أموالهم. الأمر الثاني الذي يلاحظ في هذه السرية، لم يخرج أحد من الأنصار. لماذا؟ لم يخرج أحد من الأنصار، كانوا 30 من المهاجرين، لم يخرج أحد من الأنصار. السبب في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم، أن الله تبارك وتعالى عندما أذن بالقتال، أذن بقتال الذين ظلموا المسلمين، فالذين وقع عليهم الظلم هم المهاجرون. قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فكان ذلك إذانا بقتال الذين ظلموا المسلمين. فلما كان المشركون من قريش هم الذين ظلموا، فكان المناسب أن الذي يقوم بقتالهم واستلاب أموالهم، الذي يقوم بذلك هم المظلومون. ولذلك قام المهاجرون بهذا العمل العسكري دون أن يشركهم أحد من إخوانهم الأنصار. الأمر الذي بعد ذلك ملحوظة مهمة جدا، دين الله عز وجل يقوم على أصول ثلاثة، يقوم على الاعتقاد وعلى الفهم وعلى السلوك. الاعتقاد أن تحب الله عز وجل بعد أن تعرفه وأن تطيعه، وكذلك أن تعرف النبي عليه الصلاة والسلام وأن تحبه وأن تطيعه. هذا هو الاعتقاد، هذا هو الاعتقاد. ويدخل من جملة هذا الأمر ما أمر الله تبارك وتعالى به من معرفته، سواء معرفة الغيب ومعرفة الملائكة والجن واليوم الآخر والموت والبعث، هذا كله من جملة أمور الاعتقاد. الفهم، الفهم لابد للمسلم أن يكون له فهم ورؤية وتصور منضبط بشرع الله عز وجل ولما كان عليه السلف الصالح الكرام من الصحابة والتابعين. الجانب الثالث هو الجانب الذي يلمسه الناس، الجانب الذي يعيشه الناس، جانب السلوك، جانب السلوك. فالناس لا ينظرون إلى عقيدتك وإنما ينظرون إلى سلوكك. فانظر، لقد تهيأ الصحابة الكرام لقتال المشركين، كلهم غيب وكلهم شدة، وكلهم يتصور أن هذه العير ينبغي أن تؤخذ، وينبغي أن يفجع المشركون في أنفسهم وفي أموالهم، وهذه كلها مصالح معتبرة. ولكن عندما أتى مجدي ابن عمرو الجهني ليحجز بين الفريقين، ما الذي حدث؟ ما الذي قاله الصحابة؟ هل قالوا له: نحن أمرنا باعتراض العير وأخذ أموالها ولن نرجع إلا إذا صنعنا ذلك؟ هل قالوا له: لن نرجع إلا إذا سفكنا دماء المشركين؟ هل قالوا له: سننكث مكاننا حتى ننظر أمرنا؟ أم استجابوا لقوله ونزلوا على رأيه؟ إن استجابة المسلمين لمجدي بن عمرو الجهني وطاعتهم له ونزولهم وامتثالهم على رأيه درس عظيم جدا ينبغي أن يستفيد منه المسلمون، درس في الأخلاق، درس في السلوك، درس في الأخلاق ودرس في السلوك. لأن الإنسان في وقت شدته وغضبه لا ينظر إلى المصالح والمفاسد، لا ينظر إلى المصالح والمفاسد، وإنما ينظر إلى ما يحقق هدفه فقط. فربما تغيب عليه مصالح، وربما تفوت منه مصالح، وربما تحدث له مفاسد. والعاقل الأريب والذكي النجيب الذي يميز بين المصالح والمصالح، فإذا تزاحمت هذه المصالح قدم أعلاها وفوت أدناها، ويميز بين المفاسد والمفاسد، فإذا تزاحمت المفاسد ارتكب أدناها ليفوت أعلاها. والصحابة الكرام خرجوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثابين، كانوا على طاعة في ذلك الأمر، وكان لهم هدف محدد، اعتراض المشركين في عيرهم وأخذ أموالهم وسفك دماء من يعترضهم، هذا هو التوجيه. طب ما الذي حجزهم؟ ما الذي منعهم؟ ما الذي جعلهم يرجعون دون أن يحصلوا شيئا من ذلك؟ هو مجدي بن عمرو الجهني. لنا أن نتصور لو أن الصحابة قاتلوا هذه العير وأخذوا بعضا من الأموال وقتلوا نفرا أو نفرين من المشركين وخالفوا مجدي بن عمرو الجهني، ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث أن ذلك الرجل ومن معه من جهينة سينقلبون على المسلمين ويتركون موادعة المسلمين، وهنا ينفتح باب من الشر على المسلمين. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتعلموا فقه المصالح والمفاسد، فلا يجعل المسلم مصلحته في أن يأتي الأمر الذي ينشد، بل ينبغي أن ينظر إلى هذا الميزان الدقيق إذن هذه فائدة عظيمة جدا، ومسألة السلوك ومسألة الأخلاق مسألة لا تدرس وتتعلم فقط، بل ينبغي أن تتعلم لتمارس ولتعاش وليكون الناس في ضوئها وحياتها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أذن للمسلمين بقتال الذين ظلموهم فهذا إذن قد فهمناه من خلال ذلك النسق، وعرفنا حكمته من خلال ذلك النسق. ثم بعد ذلك سنعرف إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ذلك الأمر سيتطور، وأن هذا الإذن سيتطور، لن يكون مقصورا على المظلومين، بل سيكون ذلك الأمر لعموم المسلمين، ولكن عموم المسلمين ضد من يظلمونهم، ضد من يقاتلونهم. وهذا قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فهذا أمر للمسلمين أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم، فإذا لم يقاتلوهم فإنهم لا يقتلونهم. هذه هي سرية حمزة. فالله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى حسن الصيام، وأن يعيننا على حسن القيام، وأن يجعل أيامنا جميعا أياما مباركة، وأن يجعل صيامنا صياما مقبولا، وأن يجعل طاعتنا طاعة متقبلة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وألا يجعل لأحد في عملنا شيئا. الله تعالى أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال، وأن يبارك في إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن ينصرهم في كل زمان وآن، وأن يربط على قلوبهم، وأن يفت في عضد أعدائهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن ينجي المسلمين من كل كرب وداء وبلاء. وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.